بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياها كما أعطاكموها، كما قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار، الآية. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما، الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: أمن يملك السمع والأبصار. وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم؟ إذا سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها، دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يصدفون، أي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم، أو جهرة، أي ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم، يعني أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. فسر البغتة هنا أي وهم في غفلة لا يشعرون بذلك، أي يأخذهم أخذا مفاجئا لهم. وقد فسره بعض السلف بأن المراد به أن يأخذهم ليلا، وأن الجهرة أن يأخذهم نهارا. وما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في المعنى هنا أشمل وأتم، وذلك أن البغتة هي أخذ الفجأة، يعني من غير مقدمات، من غير أن تتهيأ نفوسهم لاستقبال العذاب. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن، قال: بياتا أو نهارا، فإن أخذه بياتا هو من أخذ الغفلة في الغالب، لأنهم في نوم لا يطالعون مقدمات العذاب وأسبابه. وقد يكون الأخذ بغتة أيضا في النهار، لأن الله عز وجل ذكر ذلك أيضا ضحى وهم يلعبون، فهم في حال غفلتهم فينزل بهم العذاب مفاجئا لهم. فالمقصود أن البغتة هي الأخذ بالعذاب من غير معرفة بمقدماته، فيكون مباغتا لهم. وأما الجهرة وهي أن يأخذهم العذاب حينما تنعقد أسبابه ويشاهدون ذلك، والله تعالى أعلم.
وقوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات، ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال: فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم فلا خوف عليهم، أي بالنسبة لما يستقبلونه، ولا هم يحزنون، أي بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها. الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال: الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أي ينالهم العذاب بما كفروا، أي ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أتصرف فيها ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل، ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه، ولا أقول لكم إني ملك، أي ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل، شرفني بذلك وأنعم علي به.
هذه الآية هي رد على المقترحين على الله عز وجل الآيات، فهؤلاء تارة يطلبون أن يحول لهم الصفا إلى ذهب، وتارة يطلبون ملكا ينزل من السماء من أجل أن يكون معه نذيرا، وتارة يطلبون من النبي، وتارة يتعجبون من صفته، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وإلى غير ذلك. فرد عليهم قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا لا يدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلافا لما فهم هذا. وهذا الموضع هو أحد المواضع التي يتكلمون فيها على المفاضلة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين الملائكة، أو بين الملائكة وبين صالح البشر، وهو مبحث لا طائل تحته، والاشتغال فيه لا يجنى منه فائدة، وإنما هو اشتغال بما لا يعني، والاشتغال بما لا يعني مذموم. فالآية لا تدل على هذا إطلاقا، هم يريدون منه أشياء، يريدون منه أن يكون رسولا ملائكيا، أن يتخلى عن صفات البشرية من الأكل والاكتساب وما أشبه ذلك، فقال لهم: كل ذلك لا يتأتى مني، فلست بملك ولست بعالم للغيب ولست، والله تعالى أعلم.
ولهذا قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه.
وأيضا هنا إن أتبع إلا ما يوحى إلي، جاء به بصيغة الحصر ردا عليهم. وهذا لا يدل على أن الأنبياء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه اجتهاد أو لا يقع منه اجتهاد. هذه الصيغة في الحصر تدل على أنه يتبع ما يوحى إليه في كل شيء، ولكن الأدلة الأخرى تدل على أنه قد يجتهد في بعض الأمور عليه الصلاة والسلام، ولكن الوحي يؤيده. فإذا وقع اجتهاده على وجه جاء الوحي يقومه أو يقرره، وبهذا يقال إن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه مؤيد بالوحي. واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فجاء الوحي وبين العمل الذي كان ينبغي أن يكون تجاه هؤلاء الأسارى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وهكذا في بعض المواضع. فهذه الآية وإن كانت بأسلوب الحصر إلا أن مثل هذا يجمع مع غيره، لا سيما أن هذه الآية في مقام الرد على المشركين الذين يطالبونه بأن يأتي بأشياء من عند نفسه، فهو يقول أنا أتبع ما يوحى إلي، كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذا لا يعني أنه لا تحرم أشياء أخرى، لكن هذا في مقام الرد على هؤلاء المفترين على الله عز وجل الذين حرموا ما أحل الله وحللوا ما حرم الله، فرد عليهم بهذه الطريقة، والله أعلم.
قل هل يستوي الأعمى والبصير، أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه فلم ينقد له، أفلا تتفكرون؟
نعم. قل هل يستوي، هذا الاستفهام مضمن معنى النفي، أي لا يستوي. والقاعدة أن نفي الاستواء في مثل هذا أنه يحمل على أعم معانيه، أي لا يستوي في عمله وحاله، ولا يستوي في مآله وعاقبته، فهذا إلى الجنة وهذا إلى النار.
أفلا تتفكرون؟ وهذه كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
وأنذر به الذين يخافون، أنذر به يعني قال القرآن، وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الظاهر المتبادر، وقد قال قبله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فالذي يوحى إليه أول ما يتبادر منه هو القرآن، وإن كان يوحى إليه أيضا غير القرآن، قال وأنذر به الذين يخافون. وعلى كل حال ولو كان قوله قبله إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنه أعم من القرآن، فإن الضمير يمكن أن يرجع إلى غير مذكور قبله، لأن ذلك معلوم من السياق، يمكن أن يرجع الضمير إلى غير مذكور، مثل ماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر ما ترك على ظهرها من دابة عن الأرض، وكذلك في قوله تبارك وتعالى عن سليمان صلى الله عليه وسلم حتى توارت بالحجاب، على التفسير المشهور بأن المراد به الشمس غابت، والشمس ليس لم تذكر قبله، يكون معلوما من السياق. وبعضهم يقول وأنذر به يعني وأنذر بالله عز وجل، وهذا فيه بعد وليس معهودا في القرآن. وكذلك أيضا قول من قال وأنذر به يعني اليوم الآخر، فهذا وإن كان أقرب من الذي قبله، وهو القول بأنه يعني الله تبارك وتعالى، إلا أن الظاهر المتبادر وأنذر به هو القرآن، والله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، فالنذارة تكون بالقرآن، الله أعلم.
الذين يخافون أن يحشروا أي يوم القيامة.
أي نعم، يعني هنا وأنذر به الذين يخافون، الخوف يأتي بإزاء معنيين، لمعنيين، المعنى الأول الخوف بمعنى العلم، بمعنى العلم، كقول الشاعر: وإذا ما مت فادفني تحت كرمة تروي عظامي في الممات عروقها، ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. فيقول أخاف ألا أموت، هو يعلم أنه إذا مات لن يشرب الخمر في قبره، فهو يريد أن يزرع فوق قبره شجرة عنب أو أن يدفن تحت شجرة عنب من شدة حبه للخمر. فالحاصل أن قوله فإني أخاف بمعنى أعلم، ويأتي الخوف بمعنى الغم من أمر مستقبل، وهذا هو الاستعمال الشائع الأغلب الكثير. والآية هنا تحتمل المعنيين: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يمكن أن يفسر بمعنى العلم، يعلمون أنهم يحشرون إلى الله تبارك وتعالى، فيدخل بهذا أهل الإيمان، يدخل فيه أهل الإيمان، ويدخل فيه أيضا، ويدخل فيه من كان مؤمنا بالبعث، يعلمون أنهم يحشرون كأهل الكتاب. وتحتمل المعنى الآخر: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ولو لم سواء كانوا من أهل الإيمان أو ممن ليسوا من أهل الإيمان، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يخاف أن يحشر إلى الله عز وجل، فيكون تكون صفقته خاسرة. واضح هذا المعنى؟ قد لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخاف، يغتم، يتوقع مكروه في الآخرة، فيريد أن يعمل، يريد أن يبحث عن مخرج وعن طريق يحصل به خلاصه إن حصل البعث. فمثل هؤلاء قد ينتفعون ويتأثرون. وأنذر به الذين يخافون بتفسير الخوف بالمعنى الشائع المعروف، والآية تحتمل المعنيين على كل حال، والله أعلم.
ليس لهم أي يومئذ من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم لعلهم يتقون. أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه.
وهنا يقال كما سبق في لعل أنها يمكن أن تكون للترجي، لعلهم يتقون أي على رجائك، فيكون روعي في حال المخاطب، ويمكن أن تكون هنا بمعنى التعليل، أي من أجل أن يتقوا الله عز وجل أو يتقون اليوم الآخر.
وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك، كقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله يدعون ربهم أي يعبدونه ويسألونه.
نعم، هنا جمع بين المعنيين: يعبدونه ويسألونه. العبادة: ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يعبدونه ويسألونه. فالدعاء يأتي بمعنى دعاء المسألة ودعاء العبادة، ولهذا فسره هنا بعض السلف بأن المراد به الصلاة مطلقا، وبعضهم فسره ببعض الصلوات التي تكون بالغداة والعشي، وبعضهم فسره بالذكر، بذكر الله عز وجل، يدعونه بمعنى يذكرونه في أول النهار وفي آخر النهار، وكل ذلك داخل فيه. فهؤلاء: لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدخل في دعاء المسألة ودعاء العبادة بصلاتهم وذكرهم وقراءتهم وغير ذلك مما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى من سؤال. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، هذا يدل على إخلاصهم. وسبب نزول هذه الآية هو ما أخرجه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أنه قال بأنها نزلت هذه الآية فيه، نزلت في ستة نفر، منهم سعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكان المشركون من الكبراء يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي هؤلاء عنهم لئلا يجترئوا عليهم، بمعنى أن هؤلاء من الضعفة والفقراء وأولئك يأنفون من الجلوس معهم، فكرهوا أن يجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء فيجترئون عليهم وتسقط منزلتهم وهيبتهم في نفوسهم بالمجالسة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع وحدث بذلك نفسه، فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما فكر في هذا أو هم به فكان مقصوده هو استصلاح هؤلاء القادة والسادة من كبراء المشركين فيسلم قومهم، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، كما قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. تتصدى لدعوته ومجالسته واستقباله، فعاتبه الله عز وجل بذلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، وهو مخرج أيضا في ابن ماجه، أن ذلك وقع بسبب أن بعض الكبراء من غير قريش كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض الضعفة مثل خباب وبلال رضي الله تعالى عنهم وعمار وصهيب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء من أجل أن يجلسوا معه ويسمعوا منه. فهذه الرواية صححها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهي غريبة، هي غريبة لأن هذه السورة من السور المكية، كل السورة مكية، ولهذا قال بعضهم بأن هذه الآية من الآيات المدنية في هذه السورة بناء على هذا. والجواب عن هذا إن صحت الرواية يمكن أن يقال بأن الآية قد تنزل أكثر من مرة كما ذكرنا في مناسبات شتى، مثل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، نزلت في يوم أحد لما مثل بحمزة إلى آخره، والروايات في هذا كثيرة جدا، وإن كانت لا تخلو من ضعف لكن بمجموعها. وكذلك أيضا في عام الفتح لما قال سعد بن عبادة: اليوم ذهبت قريش، كان يحمل راية الخزرج، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الراية منه وأعطاها لابنه قيس، فنزلت الآية. وهكذا في قول المشركين: صف لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد، وأن اليهود قالوا أيضا ذلك فنزلت قل هو الله أحد، وكذلك: ويسألونك عن الروح، جاء ذلك من سؤال المشركين بمكة، وجاء أيضا من سؤال اليهود في المدينة، وكل ذلك من الأسباب الصحيحة الصريحة. فالآية قد تنزل أكثر من مرة وهذا لا إشكال فيه، فهذه الآية قد تكون نزلت مرتين. طلب رؤساء المشركين في مكة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنهم هؤلاء الضعفة، وكذلك وقع أيضا من غيرهم كالأقرع بن حابس إلى آخره، وإنما نقول ذلك لتباعد الزمان، وإلا لو كان متقاربا لقيل لعله حصل هذا وهذا فنزلت الآية بعده. وأظن أن هذا الذي أشرت إليه آنفا أنه أحسن من الترجيح ورد هذه الرواية بالكلية والقول بأن السورة مكية وهؤلاء ما أسلموا أصلا ولا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، أقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وفي وقت متأخر أيضا. فعلى كل حال هذا الوجه من الجمع لا إشكال فيه، ومن أوضح ما يدل على أن الآيات قد تنزل أكثر من مرة السور المكية التي فيها أوجه من الأحرف، لا شك أنه نزل ذلك مرة أخرى في المدينة، وهذا أمر لا إشكال فيه إطلاقا، أعني أن الأحرف الأخرى نزلت في المدينة، أحرف الستة، كان القرآن ينزل على حرف قريش في مكة، وما نزلت بقية الأحرف إلا بعد ذلك في المدينة. فتكون الآية والله أعلم بهذا الاعتبار يمكن أن يقال بأنها نزلت مرتين، مرة بسبب قول المشركين، مرة تشابهت قلوبهم، كما ذكر الله عز وجل عن نوح صلى الله عليه وسلم وما قال له قومه وما أجابهم به، طلبوا منه أن يطرد الضعفاء واتهموهم بأنهم ما يأتون إلا لحاجة من الدنيا. فالحاصل أن نوح صلى الله عليه وسلم قال لهم وما أنا بطارد، وما أنا بطارد المؤمنين، وقال وما أنا بطارد الذين آمنوا، فيتهمونهم يقولون بأن هؤلاء جاءوا من أجل طعام يأكلونه عندك أو شيء من متاع الدنيا. ولهذا قال بعده ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وهناك قال إن حسابهم إلا على ربي، يقول ألست الذي أحاسبهم، فالله هو الذي يعلم نيات الخلق ويجازيهم على مقاصدهم وأعمالهم، ليس لنا إلا الظاهر. أولى الناس دخلوا في الإيمان ولا يجوز إبعادهم من أجل السادة والكبراء.
بالغداة والعشي، قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة المراد به الصلاة المكتوبة، وهذا كقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أتقبل منكم، وقوله يريدون وجهه أي يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم، وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. وقوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، كقول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. وقوله فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه. وقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض،
يعني أن الله عز وجل ابتلى الفقراء بالأغنياء، وابتلى الأغنياء بالفقراء، ابتلى الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء، فإذا رآهم الأغنياء رأوا الضعفاء وقد سبقوهم للإيمان استنكفوا واستكبروا وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والضعفاء حينما يرون الأقوياء وما أعطاهم الله عز وجل من الإمكانات والأموال وما أشبه ذلك قد يفتنون بهذا، قد يفتنون بهذا. وعلى كل حال الله عز وجل ابتلى الناس بعضهم ببعض كما قال في آخر سورة الأنعام هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم، ففاوت بين الخلق في الأرزاق والقدر والإمكانات، كل ذلك من أجل أن يبتلي بعضهم ببعض، فهؤلاء يبتلون بهؤلاء وهؤلاء يبتلون بهؤلاء، الغني يأتيه الفقير فيكون قد ابتلي به ينظر الله عز وجل كيف يرد عليه، والفقير قد ابتلي بالغني يراه ينعم وهو يتشحط في الفقر لا يجد شيئا يأكله، فينظر الله عز وجل في صبره ورضاه عنه وثقته بما عنده ويحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. فكل هذا من الابتلاء الذي يبتلى به الخلق، فتنى بعضهم ببعض ليقولوا، وكأن اللام هذه لام العاقبة كقوله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم ما أخذوه من أجل أن يكون عدوا، لو علموا بهذا قتلوه من البداية، لكن هي العاقبة هكذا، تقول لإنسان تأخذ هذا معك أو تشتري هذا ليشغلك عما أنت بصدده، هو ما أخذه ليشغله عما هو بصدده، لكن لتكون العاقبة هكذا ليشغلك، تصحب فلانا ليقعدك عن معالي الأمور، هو ما صحبه ليقعده، لكن العاقبة ستكون هكذا. فهنا يمكن أن تكون العاقبة ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا، يعني في النهاية يقولون ذلك، وتحتمل الآية غير هذا، يحتمل أن يكون للتعليل، والعلم عند الله عز وجل. نعم. يمكن أن تكون العاقبة ليحاجوكم به عند رب. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، بمعنى أن ذلك يكون للعاقبة، لأنهم حينما أخبروا على القول بأن الفتح بمعنى الحكم أو بمعنى العلم ما علمكم إياه وأطلعكم عليه أو ما حكم عليكم باعتبار أن بعضهم صاروا قردة ليحاجوكم به عند ربكم، أو العلم باعتبار أنه يقولون نجد في الكتاب في كتابنا أنه نبي وأوصافه فيحاجوكم في العاقبة. فالعاقبة
ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الآية. وكما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل فقال له: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل.
وبهذا يحصل الابتلاء، يعني لو آمن الرؤساء والكبراء من أول الأمر لتبعهم من تحت أيديهم وتحت ولايتهم، ولكن إذا آمن الضعفاء وبقي الكبراء يخافون على رئاساتهم ومراتبهم ومكانتهم وما كانوا يتعاطونه من المكاسب من أخذ أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك، فيبقون على باطلهم خوفا من زوال هذه الرئاسات أو الأموال والمكاسب أو غير هذا، فيحصل الابتلاء بهذا. ولذلك كان أكثر أهل الجنة من الضعفاء وأكثر أهل النار من الكبراء. الله المستعان.
والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويدعنا، كقولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال في جوابهم حين قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقوله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم.
وهذا لا يختص بالضعفاء الذين طلب الكبراء طردهم، وإنما هذا في عموم أهل الإيمان، ليس المراد وإذا جاءك هؤلاء الذين نهيتك عن طردهم فقل سلام عليكم، لا، ليس هذا المراد، وإنما في عموم المؤمنين، لأن لو كان المراد أولئك الضعفاء الذين قال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لقال: وإذا جاءوك فقل سلام عليكم، ولكنه قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون، بمعنى أنه في عموم أهل الإيمان.
ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل.
الآن على هذه القراءة بفتح الهمزة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من تكون هذه الجملة أنه من عمل تكون بدلا من الرحمة بدلا من الرحمة. هذه قراءة الثلاثة عاصم وابن عامر ونافع. انظر الآن في الآية يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. هذا المعنى باعتبار أنها بدل من الرحمة. واضح الأعيدة؟ يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده إلى آخر ما ذكر، بمعنى أنه من عمل منكم سوءا بدل من الرحمة. يعني لو وضعته مكانه لكان مؤديا للمعنى المطلوب. ما هذه الرحمة اللي كتبها؟ هي هذا. وعلى قراءة بقية السبع بكسر الهمزة إنه كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل، تكون جملة استئنافية لكنه استئناف بياني، استئناف بياني فيكون مبينا للرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما المراد بهذه الرحمة التي كتبها؟ إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح إلى آخره.
ثم تاب من بعده وأصلح،
قبل هذا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل، هذا أحسن ما تفسر به والله تعالى أعلم. وليس المقصود بالجهل هنا يعني انعدام العلم، فلا شك أن هذا أيضا من أسباب عدم المؤاخذة، لأن التكليف من شروطه العامة الأهلية البلوغ والعقل وفهم الخطاب، فهم الخطاب، وإن شئت أن تقول العلم، وإن شئت أن تقول بلوغ الحجة. فإذا كان الإنسان ما بلغه ذلك لم يعلم به فهو غير مؤاخذ ما لم يكن مفرطا. فهنا بجهالة ليس المقصود الجهل هنا اللي هو عدم العلم، وإنما المقصود بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل. وإذا أردنا أن نربطها بالجهل بالمعنى المعروف، الجهل يأتي بمعنى التعدي، ألا لا يجهلا أحد علينا، بمعنى لا يتعدى. ومجاوزة حدود الله عز ومجاوزة حدود الله عز وجل يعد ذلك من الجهل. وإذا أردنا أن نربطه بالمعنى الأول اللي هو ذهاب العلم فيمكن هذا، فيقال هؤلاء كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو عرف عظمة الله تبارك وتعالى على الحقيقة ما اجترى على معصيته، فكل من عصاه فهو جاهل بهذا الاعتبار. وفي الآية الأخرى وليست التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والمقصود بالقريب قبل الموت، من تاب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم فقد تاب من قريب. فهنا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة عصى الله عز وجل ولو كان يعلم أنها معصية ثم تاب من بعدها، لأن التوبة تجب. أما إذا فعل الإنسان الشيء وهو لا يعلم أنه محرم فهذا هل يحتاج إلى توبة؟ ما يحتاج إلى توبة، لأن وقوع ذلك منه لا يصيره عاصيا. إن فرق بين فعل المعصية وبين أن يكون الإنسان عاصيا بفعلها. واضح؟ في إنكار المنكر مثلا ماذا يقال؟ الطفل الذي يشرب الخمر يترك ويقال هذا الإنسان غير مكلف أصلا؟ ما يترك، نعم ما يترك، فيحاسب وليه ويمنع من هذا ويؤخذ على يده لكنه غير مكلف هو. فالمعصية يطلب رفعها ودفعها، وليس بالضرورة أن يكون ذلك الفعل قد صدر من عاص أو من يحكم عليه بالمعصية أو الفسوق، لا يلزم، قد يكون معذورا، مثل يأكل ويشرب وهو ناسي في رمضان، هذا ايش يعتبر؟ منكر. لكن هل هذا الإنسان عاصي؟ الجواب لا. فمن رآه يأكل ويشرب وهو ناسي يقول خلوه طعمه الله وسقاه، ولا يقول له يا فلان ترى نحن في رمضان، أليس كذلك؟ يجب أن يذكر، لأن الأكل والشرب في رمضان يعتبر منكر. وهكذا الصبي هل يترك يسبل ثيابه ولا يلبس لي بنطلون جينز وكبوس ويطلع في هيئة منكرة ويقال هذا طفل صغير؟ لا، يلبس فوق الكعبين ويمنع من لبس الأشياء التي يتشبه فيها بأعداء الله عز وجل، ويحاسب على هذا وليه ولو كان الطفل لا يعقل أبو سنة ولا، فوليه الذي يحاسب. وجود هذه الأشياء منكر يطلب رفعه. الله أعلم.
ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل.
وهذا قيد مهم في التوبة، التوبة الصادقة، علامات التوبة الصحيحة ما يكون فيها تردد، يعزم عزيمة صادقة على وأن يصلح العمل، حاله تصلح بعد هذه التوبة. وإذا كان في هذه التوبة إفساد متعدي فإنه يصلح ما أفسده، إن كان بدعة نشرها أو مجون نشره، ضلل الناس بأي طريق، طريق الشبهات أو الشهوات، فيصلح ما أفسده.
فأنه غفور رحيم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجاه في الصحيحين.
فأنه غفور رحيم، على هذه القراءة بالفتح وقراءة عامر بن عامر وعاصم، فأنه غفور رحيم تكون أن وما بعدها خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، ويمكن أن يقدر يقال فأمره أن الله غفور رحيم، وعلى الكسر قراءة الثانية قراءة بقية السبعة، فإنه غفور رحيم تكون جملة استئنافية، جملة استئنافية. السادسة تقريباً.